ضيفتنا لهذه الصبيحة السيدة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة الاتصال أقول سيدة هدى إيمان فرعون. صباحك سعيد معالي الوزيرة، شكرا على تلبية دعوة القناة الأولى.
صباح النور سيدي الكريم وصباح الخير لكافة المواطنين الجزائريين.
أصغر وزيرة في طاقم حكومي، وزيرة شابة مفعمة بالنشاط والحيوية، تعتزم أن تبعث روحا جديدة في قطاع البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. نريد أن نبدأ هذا الحوار بشطر ثاني ربما هو الإعلام والاتصال لأهمية هذا القطاع وتماسه واحتكاكه بحياة المواطنين. هل تملكين حساب فيسبوك وحساب التواصل الاجتماعي؟
بالتأكيد، فقط إذا سمحت لي تحديد هي أن حسابات الفيسبوك هي كثيرة على صفحات الفيسبوك باسم فرعون هدى إيمان، ولا واحدة فيهم هي انتعي لأني اتواصل الفيسبوك باسم مستعار.
نبدأ إذن سيد الوزير، من حيث انتهى مجلس الوزراء الأخير والذي دعا فيه سيد رئيس الجمهورية ترشيد النفقات والمتابعة الوثيقة للمشاريع والملفات من خلال اتصال وثيق وفعال باتجاه الرأي العام. نركز على كلمة اتصال، يعني ما هي رؤيتكم من خلال هذا الاجتماع المهم جدا، وكيف سترشدون النفقات من خلال وزارتكم؟
شكرا على السؤال. في الواقع بالنسبة لمسألة ترشيد النفقات لازم المواطن يفهم أنه لا يخص هذا الأمر، لا يخص التقشف، يعني ما كانش مشاريع في القطاع اللي راح توقف، فقط المشاريع اللي ما انطلقتش يكون كاين إعادة حسابات وإعادة
ترشيد.
إعادة ترشيد النفقات، لأنه باش نفهم المشاريع اللي كانت مبرمجة واللي أعلن عنها في قطاع البريد ولا في كل القطاعات الحكومية، الغلاف المالي نتاعها كان مخصص منذ مدة طويلة، يعني قبل ما الجزائر توصل هذه المرحلة الصعبة تاع انخفاض أسعار البترول، ولهذا يعني بما أن الغلاف المالي كان مجهز مسبقا لا يمكن أنها تمسها مشاكل ولا يعني تقشف. أما بالنسبة للترشيد يعني كل المشاريع اللي مازال ما انطلقت نعاود نفكروا فيها، بما أنها مازالت عندنا فرصة لبعض الأسابيع أننا ممكن يكون إعادة توجيهها في مناطق أخرى اللي تحتاجها، يعني نغيروا الأولويات
خاصة الهضاب العليا والجنوب.
بالتأكيد الهضاب العليا والجنوب، وأيضا بالنسبة لاستعمال الأنسب لليد العاملة، يعني لو ديبلومون تاع العمال في المناطق اللي خاصة، من أجل يعني استعمال الغلاف المالي بطريقة أفضل في مشاريع أخرى جديدة.
طبعا في هذا المجال هناك زميلة طرحت سؤال عبر صفحة الفيسبوك دائما من خلال إعلان أنك ستكونين ضيفة في هذا اليوم، تقول هل ستتأثر مشاريع الألياف البصرية بالأزمة الاقتصادية بين قوسين التي فيها الجزائر؟
بالتأكيد لن تتأثر، وهذا لسبب بسيط، يعني لسببين. الأول هو اللي قلته سبق وقلته، هي أنه المشروع هذا تاع مد الألياف البصرية عبر كافة التراب الوطني كان من أولويات برنامج الرئاسي للخماسي السابق، ولهذا الخماسي مازال مستمر، والغلاف المالي تاعه مخصص منذ مدة طويلة، واتصالات الجزائر تعمل عليه، وإن شاء الله نتمنى ونتمكنوا من أن نكملوه بدون أي عراقيل. والسبب الثاني هو أنه حتى ولو أنها الجزائر وصلت يوما ما إلى مرحلة التقشف، مستحيل نتقشف في الاتصال، لأنه هو اللي يمكن يكون محرك الاقتصاد، يعني أفضل استثمار تقوم به الدولة بعد بيسر الاستثمار في اليد العاملة والاستثمار في الموارد البشرية العامل البشري، والاستثمار في وسائل الاتصال العصرية، واللي هي الوحيدة اللي ممكن تسمح للاقتصاد الوطني هو أنه يتغلب على الأزمة.
طيب هل لديك نسبة يعني أشغال بالنسبة لتوصيل الألياف البصرية؟ وتعرفين الجزائر قارة، يعني
نسبة مختلفة من منطقة لأخرى، وأيضا كاين اختلاف نوعي. بالنسبة لمناطق الشمال اتصالات الجزائر تتكلم على 80 حتى 90% في بعض المناطق، ولكن ما ننساش أنه في المناطق الشمالية كاين كثافة سكانية كبيرة، كاين مدن جديدة، كاين أحياء جديدة، يعني النسبة تتغير تقريبا شهريا، لأنه في كل مرة ندشن وزارة السكن ندشن حي جديد النسبة تتغير، لأنه يعني يكون لازم نوصله، وبما أنها الكثافة أيضا كبيرة كاين الشبكة تدهور حالتها بسرعة، يعني تجديدها يكون لازم في فترة قصيرة، خاصة أنها المناطق الشمالية الآن فيها نسبة كبيرة من ألياف النحاسية، يعني تجديد الشبكة متواصل، ولهذا النسبة متذبذبة. أما في مناطق الهضاب العليا النسبة أقل، وفي المناطق الجنوبية على عكس ما يظن المواطنين المناطق الجنوبية أحسن من مناطق الهضاب العليا، لأنها كانت يعني استفادت من السيرفيس يونيفرسال، يعني نعتبروها مناطق نائية وتكون عندها أولوية أكثر من مناطق الهضاب العليا. ولكن الآن في إطار ترشيد النفقات راح نغيروا الأولويات وتولي أولويتنا بالنسبة لمرحلة بعض الأشهر القادمة هي منطقة الهضاب العليا والمناطق الحدودية.
جميل. طيب تابعنا قبل قليل في النشرة الثامنة ريبورتاج حول الانقطاعات المتكررة للإنترنت. يعني السؤال سيد الوزير، لماذا هذه الانقطاعات؟ هناك من يرجع السبب ربما يعني لدخول البدء العمل بنظام اللمسان، هذه الشبكة التدفق العالية. ما ردكم على هذه انشغالات المواطن اليومية، خاصة أنه أصبحت علاقة المواطن بالإنترنت علاقة تكون يومية ومتواصلة؟
شكرا. والله قبل الإجابة على السؤال، فقط إذا سمحت لي أن توجه لكافة الجزائريين اللي يتواصلوا عبر الإنترنت باش نطلب منهم يعني أنهم يكونوا متفهمين نوعا ما، ونعتذر منهم لكل هذه الانقطاعات. الحقيقة أنه ما نقدروش نخبي وشمس بالغربال، صح الانقطاعات كثيرة وأسبابها كثيرة أيضا، وفي بعض الأحيان تكون غير مقبولة. أنه انقطاع اللي يكون لبضع ساعات نعتذر عليه ونفوتوا لشيء آخر، ولكن انقطاع اللي يكون لعدة أشهر يعني غير محتمل. ولهذا نوجه الاعتذار لكافة المتعاملين عبر الانترنت، قولهم أنه أول شيء نديره هو تحديد الأسباب. صح تكنولوجية الأمصان سبت انقطاعات كبيرة من تكون انقطاع في أحياء كبيرة، لأنه عندما تقوم اتصالات الجزائر بتجديد الشبكة ما ننساش أنه اليد العاملة في معظم الأحيان مش مؤهلة جدا، يكون ينساو بعض يعني بعض المتغيرات في بعض الأحيان، ظروف الجوية في بعض الأحيان، ظروف المنطقة يعني توصيل الشبكة. يكفي أنه عامل ينسى نقطة واحدة ما يركبهاش يكون كاين عطب، ولازم الأعمال تتكرر، وخاصة أنه في بعض الأحيان يقوموا بالأعمال يوم الخميس لأنه نهاية الأسبوع، يستنوا أنه في الويكند يعني إذا كان كانت انقطاعات ما يكونش ما تسعش الأعمال، ولكن ينسوا أنه الجمعة والسبت هما ما يخدموش ويخلوا الناس يستناو 3 أيام ولا 4. لهذا السبب حنا أعطيناهم تعليمات أنه الأشغال تغيير يعني انتقال إلى الأمصان تكون يوم الجمعة ليلا، وإذا كانت مشاكل تحل يوم السبت، وهذا حتى أنه يعني التذبذبات تكون قليلة على المواطن. في بعض الأحيان أيضا الانقطاعات تكون بسبب الأشغال، ورانا لاحظناها مؤخرا هنا في العاصمة في بعض الأحياء، وأن الانقطاع كان مفاجئ وبالنسبة لمئات السكان، هذا لأنه اللي في بصارين انقطع
أثناء الأشغال تهيئة الطرقات.
الحمد لله يعني بلدنا راهي شونتيا سيلوفر، يعني الأعمال قاعدة ما تنساش، ورشة مفتوحة، ولكن هذه الأشغال ما تكونش بالتنسيق مع اتصالات الجزائر. احنا راسلنا وزارة الداخلية حتى تكون السلطات المحلية تنسق دائما مع اتصالات الجزائر باش تاخذ احتياطاتها. وكاين ايضا وللأسف عامل آخر واللي هو سرقة الكوابل النحاسية.
في هذا السؤال الذي كان سيكون سؤال مقبل، ما هي الإجراءات؟ كيف تفكرون لحد من هذه الظاهرة؟
بالنسبة للكوابل النحاسية الجواب يعني سهل، تغييرها بالألياف البصرية، لكن هذا يتطلب وقت والأشغال جارية. نتمنى أنها مع نهاية 2016 ما يبقاش كوابل نحاسية إلا في بعض المناطق، وأن يكون يعني استعمالها حتى من ناحية التكنولوجيا واجب بالنسبة لبعض التطبيقات.
طيب سيد الوزير، نمر إلى السؤال المهم كذلك يتعلق بتقنية الجيل الرابع بالنسبة للهاتف النقال. أقول تقنية لقت استحسانا مبدئيا عند المواطنين، لكن
هاتف ثابت
يعني بدون خيط كما يقال، ولكن تعرقلت نوعا ما، فيها نوع من البيروقراطية والمحسوبية، في مناطق محرومة نوعا من هذه الخدمة.
صح.
هل تفكرون في إعادة بعثها؟
بالنسبة لتكنولوجية الجيل الرابع الهاتف الثابت اللي قدمتها اتصالات الجزائر، كان فيه يعني ما حسبوش الحساب مليح النهار الاول، كانوش يستناو انه المواطنين راح يكون في عندهم طلب كبير على هذه التكنولوجيا. وفي نفس الوقت ما ننساش انه في كل دول العالم تكنولوجيا ال4G LTE هذه مخصصه للمناطق النائيه، لانها ما تتطلبش الياف اللي توصل حتى المنازل في المناطق الجبليه وكامل، ولكن بعد الضغوطات تاع المواطنين اللي كانوا طلبوا عليها اتصالات الجزائر حولتها المناطق العمرانية والمدن الكبرى. خطأ استراتيجي، ولكن مش مشكلة، احنا نحاول أن نجنبوه في المستقبل. والآن بما أنها مستنيناش عدد كبير من المواطنين اللي طالبوا بالـ4G LTE، عدد التجهيزات اللي شرتها اتصالات الجزائر قليل، والآن قامت ب
جهاز الاستقبال لديمو
هذا المودم مش لديمو
اكزاكتلي صحيح.
ولكن الان كاين كميه كبيره راح يشرفها اتصالات الجزائر ابتداء من بدايه شهر سبتمبر باذن الله تكون متوفره في كافه ليزاكتيل تاع اتصالات الجزائر.
طيب نتكلموا على مناطق الظل بما انك تكلمتي سيده الوزيره على تغطيه بالشبكه، هل يعني هل لديكم استراتيجيه للقضاء على مناطق الظل خاصة في هذا الجهاز المتعلق بالجيل الرابع؟
بالنسبة للجيل الرابع كما سبق وأشرت هي تكنولوجيا موجهة للمناطق النائية، نتمنى أنها اتصالات الجزائر توجهها لهذه الأماكن لإيصالها بشبكة الـDSL يكون صعب جدا في بعض الأحيان مستحيل. أما بالنسبة لمناطق الظل اللي ما فيهاش الأنترنت ولا الجيل الرابع ولا الـDSL، مع الانتهاء من مشروع الألياف البصرية عبر كافة التراب الوطني نتمنى مع نهاية 2016 ما تكونش كاين
إن شاء الله. أنا أتكلم سيد الوزير على معضلة تؤرق الجزائريين وتنغص أحيانا أيام خاصة الأولياء يعني تتعلق بالمواقع الإباحية التي تهدد أمن الأطفال، وحتى في الفيسبوك أصبحنا نرى أطفال في سن مبكرة لديهم حسابات على الفيسبوك. هل رأيتم ربما حجب بعض المواقع التي تتسبب في هذه المشاكل العائلية؟
شكرا. بالتأكيد أنا شخصيا نظن بأنه مواقع التواصل الاجتماعي مع أنها تلعب دور كبير ومهمة جدا ودور إيجابي في معظم الأحيان، يعني سلبياتها قليلة جدا، إلا أنها بالنسبة لفئة الأطفال ممكن تكون خطيرة جدا. أنه الطفل من يكون في عمر 9 سنين أو 10 سنين ما عندوش وعي كافي حتى يعرف مع من راه يتواصل عبر الأنترنت، خاصة وأنه يعني الشخصية المتواصل معك عبر الأنترنت محجوبة. ولهذا هذا كان بالنسبة لحجب المواقع، كان العملية ممكن تتم على مرحلتين. كان مواقع اللي لا يختلف عليها الناس أنها لازم تحجب لأنها المحتوى نتاعها يعني ظاهر أنه غير أخلاقي أو فيه محتويات يعني لترويج المخدرات أو ترويج يعني
العنف والإرهاب،
العنف والإرهاب أو لتجنيد الشباب في يعني في عمليات مافيا يعني غير مقبولة. هذه يعني حجبها هو شيء نظن لا يمكن أن نختلف عليه، ولكن لازم أن نمشو ب يعني بالعقل، لأنه ما لازمش أنه حجب هذه المواقع يمس بحرية التعبير، ما لازمش يكون فيه أخطاء ولا تجاوزات، وما لازمش صلاحية حجب المواقع تكون في يد شخص معين بدون أنه تكون نظام ليسمح بأنها تحديد المواقع ليجذب حجبها يكون يتم بشفافية.
هل فكرتم في لجنة وزارية مشتركة؟ أعتقد
بإذن الله نتمنى أن أقترحوا على الحكومة تكوين لجنة منها مشتركة لتتكفل بهذا، وبالتأكيد يكون معها وزارة العدل. ومن جهة أخرى بالنسبة للفيسبوك والمواقع اللي ماش اللي ما يلزمش تحجب، ولكن لازم أن يعني
نراقبوا
استعمالها بالنسبة لفئة معينة من الشباب وخاصة الأطفال. كاين تطبيقات اللي حطوها، كاين اتصالات الجزائر درت تطبيق تاع في أمان، ولكن كاين لازم نمشوا أبعد من هذا، واللي ممكن الوالدين ولا حتى في إدارات المدارس والثانويات وإن كان الإنترنت اللي موصلة بالإنترنت استعملها حتى تحجب هذه المواقع على الأطفال.
هناك بعض المواقع هي مساحات حرة على كل حال يكتب فيها بعض الشباب آراء وكل شيء، وهناك مواقع حتى صحف إلكترونية ربما غير مرخصة. كيف تتعاملون مع هذه الحالات عبر الشبكة؟
صح، رانا في 2015 في عصر التكنولوجيا، الصحافة تستعمل الانترنت في بعض الأحيان أكثر مما تستعمل النسخة الورقية، حتى أنها كاين صحف اللي ما عندهاش نسخة ورقية وهي فقط عبر الانترنت. ولكن لازم المواطنين يفهموا أنها كاين وزارة مختصة بالاتصال، والصحافة هي شيء مقدس ما لازمش أي واحد يجي يمس فيها، وسلطة الضبط تاع وزارة الاتصال هي اللي تهتم بإخلاقية المهنة وهي اللي تعطي يعني الرخصة للجرائد باش تنشر محتوياتها عبر الانترنت. ووزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال ما عندها حتى صلاحية انها تتدخل في محتوى الصحافة المكتوبة عبر الانترنت،
حتى في حالة تجاوزات مثلا او مس بالامن العام،
في حالة تجاوزات
ام قذف بعض الاشخاص،
في حالة تجاوزات والقذف كان ما هو فوق الجميع هو القانون، ممكن المواطن ولا المتضرر يتجه للسلطات المعنية، يتجه للقانون، يتجه للمحكمة، وإذا حكمت المحكمة المقص شيء سهل ولكن تحت سلطة القانون.
تفكرون كذلك سيدة الوزيرة منذ قدومكم على رأس القطاع في تطوير المنشآت المرافقة؟ مثلا تكلمتم عن مدن أو مدن ذكية، حكومة إلكترونية، أين وصل هذه المشاريع؟ خاصة أن الجزائر تمشي بقوة نحو استعمال الأجهزة الإلكترونية الحديثة في قضية التوقيع، في قضية استخراج جوازات السفر البيومترية، في قضية استخراج بطاقة إلكترونية بالنسبة للتعاملات البنكية. ما هي يعني مساعيكم في هذا المجال؟
صح، إذا سمحت لي أولا نعطيك بعض الأرقام. في الجزائر عدد المشتركين في الانترنت الثابت في نهاية 2014 كان حق 1.5 مليون خط ثابت للانترنت. في 2015 إلى حد شهر جوان كان يقارب 2 مليون. أما بالنسبة للانترنت النقال يعني الـ3G والـ2G رانا في 45 مليون، أكثر من 45 مليون مشترك، يعني أكثر من عدد السكان، بما أنه كان اللي عنده خطين ثلاثة وحتى أربعة. اتصالات الجزائر لحقت 2 مليون مشترك وراهي أصلا تعاني من مشاكل كبيرة وما قدرش يعني توفر لهم خدمة في المستوى، وهذا مما يدعونا أنا نفكر في المستقبل أنه نقوم بما يسمى بالديغروباج، يعني اتصالات الجزائر تفتح الشبكة لتاعها للمتعاملين الخواص باش يكونوا تحت يعني بالتعاون يعني بال سو تريتونس، يعني مع اتصالات الجزائر مناولة مع اتصالات الجزائر يقدموا خدمة الهاتف الثابت والانترنت الثابت يعني لا دي اس ال ولا لا كات جي ال تي للمواطنين لاجل تحسين الخدمات. ونتمنوا ان هذه المرحله راح تسمح لاتصالات الجزائر انها تهتم باشياء اخرى، لانه الاتصالات ماشي فقط الهاتف والانترنت، الاتصالات هي كل المحتوى الالكتروني اللي يمشي معه. نهار اللي اتصالات الجزائر يعني نخفوا عليها الثقل وهذا يعني خدمات ما بعد البيع بالنسبه للمواطنين وتجديد الشبكات اللي هي يعني ارهقتها نوعا ما واللي ما قدرش تتكفل بها بشكل مليح لانه ما تقدرش يكون عندها باش تتكفل بها ب 100%، لازم عدد العمال في اتصالات الجزائر نضربوه في 10 ولا في 20 وشيء مستحيل، وتولي شركه يعني ما تقدرش ما عندهاش مستقبل يعني اقتصادي وتجاري. في حالة ما إذا خففنا الضغط على اتصالات الجزائر نتمنى نوجهوها بالنسبة للمحتوى. كاين الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، كاين تطوير تكنولوجيات المراقبة عن بعد، ممكن نفكر في الخدمات بالنسبة للشركات بالنسبة لبنوك المعلومات بما يسمى بالكلاود واللي نتمنى اتصالات الجزائر وحتى موبيليت ممكن تستثمر فيها. ممكن في المستقبل نتمنى وحتى بريد الجزائر يستثمر في بنوك المعلومات يعني الكلاود، واللي تكون خدمة اللي تساعده على يعني تكون عنده موارد باش تكون عنده موارد مالية يسمح له بتحسين خدماته الأخرى، لأنه بلد الجزائر يعني من مشكلة موارد المالية تعاون محدودة جدا مع أنها مؤسسة
عقلية. في الحديث عن بريد الجزائر نريد أن نتحدث عن الحكومة الإلكترونية، متى سنراح الحكومة الإلكترونية في الجزائر؟
بالنسبة لما يسمى بالسيرتيفيكاسيون إلكتروني يعني التوثيق الإلكتروني التصديق الإلكتروني مع نهاية السنة يكون الجانب يعني أدمينستراتيف الإداري تاعها انتهينا
جاهز.
كان بالنسبة للتجهيزات المكان المخصص هو يعني اخترناه والمحل تاعه جارية الآن الأشغال من أجل تجهيزه، ومع بداية سنة 2016 تبدأ الأشغال باش يكون يتحقق خلال السداسي الأول لـ 2016 بالنسبة للتصديق الإلكتروني. وهذا ما احنا راح نتمناه ونشوفه مع كافة القطاعات الوزارية، كان تفكير الآن باش تكون لجنات مشتركة باش يكون ما يسمى بال الانتروبيرابيليتي يعني التداخل بين الأنظمة حتى يكون مثلا المواطن اللي يمشي يخرج الكازي جوديسير تاعو عنده رقم يكون نفس الرقم اللي يستعملوه باش يخرج شهادة الميلاد ولا باش يخرج الباسبور ديالو ولا باش يتواصل حتى في المدرسة ولا في المستشفيات.
طيب تحدثي كذلك عن سيدي عبد الله هذا الحظيرة الإلكترونية المشروع التي ستكون الأولى إفريقيا يعني مع سنة 2017، كيف تتصورون هذا المشروع وكيف أنتم ترونه بنظرتكم الخاصة؟
بالنسبة الوكالة الوطنية لتطوير ترقية الحظائر التكنولوجية لازم نعتمد عليها بشكل كبير، لأنها باختلاف مع الشركات الأخرى ليست مؤسسات الطابع تجاري، حتى أنها ممكن تكون عندها مداخل تجارية ولكن هدفها الأول هو استقطاب المواهب تاع الشباب. ولأنها تكون حظيرة اللي سكون بين بيبينير يعني المال مشتلة وين الشباب يجيبوا الأفكار ديالهم وتوفر لهم إمكانية توفر لهم يعني الانفيرونمون المحيط المناسب باش يطوروا أفكارهم عبر الواقع على الواقع. وحنا نشوفوا في كل دول العالم الأفكار في تكنولوجيا الاتصال كافة تجي من عند الشباب ما تجيش من جهة أخرى. يعني هذه الحظيرة هي رانا معولين عليها باش في المستقبل
باش المشروع يكون يمشي بخطوات متثاقلة
ليس فقط متثاقلة. للأسف وجدت أنه حظيرة سيدي عبد الله تمشي بخطوات للوراء ولكن بإذن الله رح نغير الأخر. عندنا مشروع رح يفرج عليه في الأسابيع القادمة يعني رؤية جديدة للمشروع يعني نوفل فيزيون رؤية جديدة رح نضم بها هذا الحظيرة بإذن الله وتتغير فيها.
ننتقل للحديث عن جيل ثالث الهاتف النقال. حقيقة أحدث ثورة في أوسط الشباب ولكن بعضهم يشتكي ربما بعض زيف الإشهارات أحيانا وعروض كاذبة أحيانا رسائل تدعوهم إلى مشاركة في مسابقات مهمة وتسحب منهم الأرصدة. هل فكرتم بالتنسيق مع سلطة الضبط لصرامة أكثر في الحد من هذه التجاوزات؟
أجل يعني إحنا طلبنا من سلطة الضبط أنها تراجع قبل هذا المشكل. كان مشكل آخر لازم تراجع العقود اللي تربط المتعاملين الهاتف النقال بالمستخدمين يعني بالزبائن تاعهم. لأنه في بعض الأحيان الزبون يعني لما يكون مقلق باش يجيب لابيس تاعو هذه كيسني يبرك ويرفض لابيس ولكن في الحقيقة يكون يقرأ يلقى أنه كاين يعني هذوك العبارات اللي مكتوبة بالخط الدقيق والرقيق جدا في أسفل العقد تلزمه مثلا أنه يبقى مع نفس المتعامل لمدة سنة أو سنتين. وفي بعض الأحيان يعني العرض التجاري ما يكونش اللي راه يبحث عليه. في بعض الأحيان يعدوه بمئات الرسائل القصيرة الأسماس المجانية وما يكونش فيها لازم يكون المواطن. ما نقدرش نطلبوا ملايين المواطنين أنهم يقرأوا العقود ويقولوا كفى كلهم محامين ومتخصصين في فهم العقود. طلبنا من سلطة الضبط أنها تراجع كافة العقود اللي راه يقدموها المتعاملين الثلاث يدرسوها ويخرجوا بعقد يعني تيب موديل نموذجي اللي يفرضوها للمتعاملين ويكونوا أي يعني خدمة تجارية يحبوا يزيدوها في العقد جوز على سلطة الضبط قبل ما
يعني في مراجعة
تروح للزبائن
يعني في مراجعة للاتفاقيات. ما هي النقطة الثانية التي ربما رأيتم أنه فيها خلل في هذه الاتفاقية تتعلق بالمتعاملين هاتف النقال؟
وفي نفس الوقت لازم المتعامل يعني عفوا الزبون لازم يكون عنده خدمة في اللي راه يخلص عليها. أنه نشوفوا مثلا هذه كاع المواطنين متأكدة أنهم لاحظوها في بعض الأحيان حتى وإحنا في داخل المنزل كنا من نحب واحد يعني يتصل بجهاز الهاتف النقال تاعه ويتنقل من غرفة لأخرى لأنه في الغرفة هذه كان
تغطية
مليحة. هذه مش مسألة تغطية لأنه كي يقول مثلا موبيليس ولا أريدو ولا جيزي أي متعامل يقول بلي الولاية الفلانية راهم تغطية فيها 90% وصح ما يكذبوش 90% ولكن قوة التغطية يعني قوة الفرصة على الريزو قليلة جدا مما يعني في بعض الأحيان تمشي لي متر أو مترين الريزو يتغير
تنقاطع حتى المكالمة.
هذا غير ممكن. أنا كي نشري ونخلص 1000 دينار ولا 2000 دينار ولا 7000 دينار ولا حتى 100 دينار أنا خلص خدمة لازم نأخذ الخدمة اللي خلصت عليها. وسلطة الضبط لازم تسهر على أنه المتعاملين يوفروا الخدمة اللي راه المواطن يسيني عليها. وإذا كان ما يقدروش يوفروا قوة كافية للشبكة نتاعهم يخفضوا الأسعار.
كذلك يطرح هذا الإشكال بالنسبة لسرعة الإنترنت 3G 20 ميجا ولكن أحيانا لنا حتى 10 ميجا هو نفس الإشكال تقريباً.
نفس الإشكال. إحنا طلبنا من سلطة الضبط لكن راح تدي بعض الوقت لأنه كان مشكل يعني واضح أنه إحنا طلبنا منه أن يكون كان دفتر شروط لاتصالات الجزائر لأنه المتعامل النقال عنده دفتر شروط ولكن متعامل الهاتف بما أنه واحد ما فكرنوش عمره ما كان تفكير في دفتر الشروط لأنه دفتر الشروط الهدف منه أنه يكون الاختيار يعني والمناقصة بين المتعاملين ولكن بما أنه كان واحد فقط اللي هو اتصالات الجزائر عمره ما كان دفتر شروط ولكن احنا راح نحاول نفرضوه باش يكون دفتر شروط يحمي حقوق الزبون في حالة الانقطاع ولا في حالة خفض يعني الديبي تاع انترنت اللي يحبه لازم أنه يكون فيه تعويض من اتصالات الجزائر.
حتى سلطة الضبط يجب أن تفعل بشكل تكون عندها
أكيد لازم سلطة الضبط تهتم بهذا الأمر ما تستناش حتى وين جهة الشكاوي باش تفكر في حلها.
تحب تجيبين سيد الوزير على بعض الأسماس التي تأتي كل المتعاملين مختلف وتدعوهم إلى تأخذ رصيدهم بدون مقابل يعني في محاولة في عملية احتيال يعني واضحة
صح. نظن بأنه حلها هذه هي حملة توعية، لأن هذه التعاملات التجارية الوزارة مش ممكن تدخل في التعاملات التجارية لأنه يتم تقييد، ولكن نقدروا نديروا حملة توعية باش الناس ما يردوش، يعني ما يلحق لك SMS ويقول لك راح تربح 100 مليون تروح تجاوب عليه، ما عندوش معنى. حتى هذه راح حتى في الانترنت شكون اللي ما جاش يعني ميل يقول له اللي راح
ننتقل سيد الوزير في الدقائق المتبقية من الحوار إلى قطاع البريد، مهم جدا. أول سؤال، أين وصل مشروع قانون البريد الجديد؟
مشروع قانون البريد ما زالوا في المراحل الأولى، يعني قانون البريد هو تكنولوجية الاتصال الإعلامي وقانون واحد. احنا في المرحلة هذه بما أننا يعني حاولنا يعني نستعملوا أنه الناس كامل راهي في عطلة كامل، ونعملوا على مستوى الداخلي بالنسبة لإطارات الوزارة راهي يعني تحيين، لأنه كان كاين مشروع في 2011 ويعني المشروع من بعد يعني وضع في الأدراج وما ما لم يحين. راح نحينوا المشروع القانون هذا ونكون كاين اقتراحات ونصلوا إلى مسودة اللي في المرحلة الأولى. هذه المسودة راح ننشروها عبر كافة الولايات عند الإدارات نتاعنا تاع ديبتيك تاع اتصالات تاع الوزارة، وعند المتعاملين يعني المتعاملين النقال والثابت، وتعامل كل المتعاملين الخاصين بالقطاع بريد الجزائر، متعاملين الخواص مش فقط العموميين، جمعية حماية المستهلك، من دون أن ننسى الدرجة الأولى الشريك الاجتماعي اللي هما النقابات، كلهم راح نبعث لهم هذه المسودة ونطلبوا منهم الإثراء. من ناحية يعطونا رأيهم في اقتراحاتنا، ومن ناحية أخرى نتمنوا أنها ما تبقاش فقط في يعني في نقد الاقتراحات، ولكن لازم تجي من عندهم اقتراحات يعني. لأنهم هما اللي راهم في الميدان وهما اللي راهم يشوفوا النقائص. وبعد هذا من ننتهي من هذا اللي نتمنى وتكون معنا هاي السنة، المشروع نعرضه بشكل رسمي على الحكومة.
طيب، إحدى زميلات عبر الفيسبوك تقول متى ستزورين بعض مراكز البريد بين قوسين المتسيبة وتفجين على القلوب مثل ما فعلت في مركز طرود؟
والله لكان أمنيتي أني نتمكن نزور كافة مراكز البريد، ولكن شيء صعب أنه نتنقله في كل ولايات الوطن بسرعة، ولكن أنا نقوم بالمجهود، نتمنى أنه على الأقل كل أسبوع نزور ولاية على قدر الإمكان. أنا طلبت من المديرين الولائيين تاع الوزارة أنهم يقوموا بنفس الشيء، لأنه ما كانش فقط الوزير هو اللي مسؤول. نتمنى أنه المسؤولين يكونوا واعيين ويكونوا يقوموا بدورهم، لأنه المسؤولية تكليف مش تشريف. عندنا في كل ولاية مدير، نتمنى أنهم هما يقوموا بهذا الدور وأنهم يقفوا على التسيب، لأنه صح بريد الجزائر تعاني من مشاكل، في بعض الأحيان مكسب البريد يكون متدهور وعدد العمال فيه
خاصة
قليل،
خاصة الخدمات.
بعض الأحيان مواطن يدخل يكون كان 70 واحد يستنى في
أحيانا تجد مكاتب عدة وعامل واحد
ويلقى عامل واحد وعاملين في الشبابيك. في بعض الأحيان السبب هو نقص الموارد تاع بريد الجزائر، يعني ما تقدرش تزيد تشغل ناس جدد، وفي بعض الأحيان وللأسف هذا راجع لضمير العمال. من جهة نفهمهم، يعني عمال بريد الجزائر ممكن في القطاع كافه هما الأكثر تضررا، لأنه يعني الأجور تاعهم مش عالية، ظروف العمل تاعهم صعبة جدا. نتمنى نحاولوا يعني نحسنوا ظروف العمل.
ربما هذه النقطة السيد الوزير تحسين ظروف العمل، في أحد الزملاء يقول أنه مؤسسة بريد الجزائر مؤسسة تجارية واقتصادية بامتياز، لكنها تشغل يعني في الشبابيك عمال عقود نقب التشغيل وأصحاب الإدماج وتعيدهم بالتنصيب. هل لديك رؤية لتصحيح هذا الوضع؟
الجزائر مؤسسة تجارية ولكن ليس بامتياز. المؤسسة تكون تجارية بامتياز ما يكونش عندها
دعم
الخدمة العمومية. بريد الجزائر هي مؤسسة خدمة عمومية بامتياز، ليست مؤسسة تجارية بامتياز. لأنه كما رانا نشوفه ما كاش دشرة في الجزائر ما فيهاش مكتب بريد. عدد عمال بريد الجزائر يعني الرسميين 28,000، ما نحسبوش تشغيل الشباب. وعلى بالي كاين راهم يخدموا في بريد الجزائر منذ عدة سنوات. احنا طالبنا المديرية العامة لبريد الجزائر انها تدير دراسة، كل واحد اللي عنده اشتغل في بريد الجزائر لعدد سنوات للقانون يعني يعطي له حق انه يكون فيه ادماج، راح يدمج قبل نهاية السنة. بالنسبة للفئة الباقية اللي في المكاتب وين بريد الجزائر عندها نقص، كيف كلهم يترسموا ويبقاو يدخلوا لبريد الجزائر. اما في المكاتب وين كاين فائض فلا لابد عليها تستغنى على خدماتهم، ولكن يكون في إعادة توجيه في مكاتب أخرى ونعطوا لهم فرصة أخرى، لأنه ممكن بعضهم يعني تشتغل لمدة 6 أشهر ولا سنة. حتى القانون يعني لا يفرض على بلد الجزائر أنها تدمجوا، لكن ممكن يكون تجديد العقود إلى غاية إن شاء الله إعادة الإدماج.
أين وصل مشروع بنك البريد؟
في قيد الدراسة. مشروع بنك البريد احنا نتمنى منه انه يوفر خدمات افضل للمواطنين من جهة، لانه في بعض الولايات المواطن لازم يتنقل 20 30 حتى 80 كيلومتر باش يوصل للولايه نتاعو باش يروح للبنك، يعني الخدمات البنكيه قليله جدا. اما اللي كان من تكون من يكون الخدمات البنكيه في البريد ممكن يحصل عليها في 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 مقر سكنه، ومن جهه اخرى راح توفر مداخل يعني ماليه معتبره للبريد اللي تسمح له باعاده تهيئه ممتلكاته وتجهيزاته.
سؤال على السريع، ما بال الموزع الإلكترونية التي دائما خارج الخدمة، وهل صحيح أنه في 600 جهاز آلي سيدخل حيز الخدمة قريبا؟
صحيح، 600 جهاز آلي شرتهم بريد الجزائر وراح تدخل حيز الخدمة مع الدخول الاجتماعي بإذن الله. أما بالنسبة للموزعات اللي راهي خارج حيز الخدمة، هنا مرة أخرى كاين سببين. أولهم هو أن بريد الجزائر لحد اليوم ما استثمرتش في في تكوين يد عاملة لتصليح الآلات، يعني من يكون كاين عطب المصلح تاعو يجي من بعيد، في بعض الأحيان يجي من 200 و300 كيلومتر وعددهم قليل، وفي بعض الأحيان كاين تسيب، وإحنا راح نحاولوا بكل الإمكانيات نحاربوا التسيب.
لماذا الرسالة تبقى شهرين لكي تصل إلى المواطن، خاصة من دول أوروبية وأصحاب المعاشات هم يشتكون وربما تتسبب في 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 إجراءات عقابية لو يتأخر المواعيد التسديد؟
والله للأسف مع أنه ما ننساوش باللي 40% من مشاكل التأخر في في توزيع البريد هو قلة عدد العمال. بريد الجزائر اليوم ما تقدرش تشغل عدد أكبر، يعني ما تقدرش تزيد عدد موزعين البريد، ولكن نتمنى أنه يكون بالتعاون مع جهات أخرى. كاين مشاريع راح نفرجوا عليها بإذن الله عن قريب راح يكون تحسين هذه الخدمة، ولكن كاين الجانب جانب التسيب، لأنه واش لاحظت أنا في توزيع الطرود هي أنه يعني السطو على ممتلكات الناس بطريقة منظمة، وخاصة أنك قلت الرسائل اللي تخص المعاشات وتخص النقود هي اللي توصل يعني متأخرة جدا،
حتى الرسائل المتعلقة بفواتير الكهرباء تتأخر أحيانا.
هذا شيء آخر، يعني بالنسبة لفواتير الكهرباء احنا لاحظنا أن الناس اللي تدفع فواتير الكهرباء تاعها ولا فواتير المياه تاعها بالنسبة لشركة سيال ولا صنع الغاز في شبابيك البريد غالبا ما يجوا قطعوا لهم قبل ما يكون الدفع وصل
فعلا بسبب التأخر. فعلا سيد الوزير، نريد أن نحيي من خلالك، ربما أكيد ستحيين سعي البريد، الرجل الذي يحمل البشرة أحيانا أو حتى الأحزان، هل تفكرون في تحسين ظروفهم لأنهم عادة يرتجلون بين الشوارع ويعانون الحر ومشاكل؟
بالتأكيد بالنسبة لسعات البريد احنا نتمنى أنه مع نهاية السداسي الأول من العام القادم بإذن الله يكونوا كلهم عندهم وسائل تنقل، السيارات إذا كانت الشوارع تاعهم كبيرة أو حتى الدراجات ولا الدراجات النارية. أما بالنسبة لسعات البريد اللي يعني وصلوا لسن متقدم واللي باقي لهم سنة أو اثنين على التقاعد راح يدمجوا في العمل داخل الإدارة، ونخلوا الشباب يجولوا في الطرقات.
شكرا لك سيدة وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. هل ما زال في زيارة ميدانية؟ كل يسأل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت نوع من الاهتمام الكبير.
بالتأكيد، ونتمنى أنها تجيب نتيجة بإذن الله
إن شاء الله. وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال سيدة هدى إيمان فرعون، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتي وعلى رحابة صدرك لإجابة أسئلة القناة الأولى. نتمنى لك التوفيق في أداء مهامك، ونلقاكم مستمعينا في كل مكان في مع ضيف آخر في مواعيد أخرى عبر أمواج الإذاعة الوطنية القناة الأولى.